فإنهم غير ملومين، يعني يحفظ فرجه إلا من امرأته أو أمته، فإنه لا يلام على ذلك، وإنما لا يلام فيهما إذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون الإتيان في غير المأتى. وفي حال الحيض والنفاس فإنه محظور وهو على فعله ملوم، فمن ابتغى وراء ذلك يلتمس وطلب سوى الأزواج والولائد المملوكة فأولئك هم العادون. إذن الذين يأتون نساءهم في حال حيضهن أو يأتون نساءهم في أدبارهن، بل إن بعضهم لا يتورع من الحيض والنفاس لا سيما بعد وجود الأكياس العازلة، يظن أن المنع إنما هو من المباشرة، المنع من مباشرة النجاسة، والمنع كذلك لأمور وحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. فيجب على الناس أن يلتزموا شرع الله في أزواجهم وفيما ملكت أيمانهم. قد تقدم في تفسير سورة البقرة أن بعضهم فهم من قول الله سبحانه وتعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني من أي جهة شاء، في قبولها أو في دبرها. والصحيح أن هذا فهم سقيم، فإن الحرث هو موطن الزرع، وموطن الزرع هو القبل. ويوضح ذلك ما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت مجبية وإن شئت غير مجبية، أهم شيء أن يكون في صمام واحد. وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه وتوهم منه إباحة ذلك، لأن البخاري رحمه الله ذكر حديث ابن عمر من طريق نافع قال ابن عمر نزلت في، ولم يذكر البخاري تتمة الحديث. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما سئل عن إتيان النساء في أدبارهن قال أف أف، أحد يفعل هذا؟ وفي بعضها يفعل هذا مسلم، إلى غير ذلك. وهب أن حديث ابن عمر نزل كما قال من قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، فالحديث جاء على المنع، جاء على المنع: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي في الصمام الواحد الذي خلقه الله عز وجل لهذا الشأن. ومن أقوى الأدلة على ذلك لو كان إتيان المرأة في دبرها جائز لما منع الله سبحانه وتعالى من غشيانها في زمن الحيض، لمنع من غشيانها في مكان الحيض، لكن نهى عن غشيانها في زمن الحيض دليل على أن المحل الآخر لا يجوز الاقتراب منه بالإيلاج ونحو ذلك، والله المستعان. قلنا ذلك، وإن كانت هذه المسألة قد يتحرج من الكلام فيها، لكن لأن كثيرا من الناس يقعون في هذه المخالفة إما لشبهة طرأت عليهم أو لشهوة تسلطت عليهم، لا سيما من ابتلاه الله عز وجل بالنظر إلى يعني المقاطع الخليعة ونحو ذلك، ربما يتأثر بالكفار، والله المستعان. وأما من حيث الأحاديث أن من أتى امرأته في دبرها فهو كافر لم يثبت في الباب شيء، لكنه عاص مرتكب لكبيرة. وأما من حيث أنه إذا أتاها في دبرها تحرم عليه ويكون لوطيا فلا تحرم عليه، لا تحرم عليه، لكن يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، فإن الله بكل شيء محيط وبكل شيء عليم. فمن اعتدى وتعدى الموطن الذي خلقه الله عز وجل لذلك فأولئك هم العادون الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء. قال ابن جريج سألت عطاء عنه فقال مكروه، والكراهة عند السلف تطلق على المحرم. سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالا فأظن أنهم هؤلاء. عن سعيد بن جبير قال عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم. وهذا أيضا من البلاء الذي ابتليت به الأزمنة المتأخرة، فينبغي للشباب ومن في حكمهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحافظوا على فروجهم، فلا يوقعوها فيما حرم الله لا الرجال ولا النساء. فالعادة السرية محرمة على الجميع، ولا يجوز لأحد من الرجال أو النساء أن يستمتع بغير زوجه، فإن الله عز وجل أباح ذلك، وما سوى ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له جاء. وقد كانت العادة معلومة عند العرب قديما فاجلد عميرا يسموها عمير، لكن الإنسان يكون حذر على نفسه. والله راسلني أحدهم يخبر أنه قد ضعف بصره وضعفت عظامه ونحل جسمه وربما يصل إلى الوسواس القهري، باقي أيام يصل إلى الوسواس القهري، وتعجب كيف يتسلط عليه الشيطان. قد عمش أصبح قليل البصر وضعيف البصيرة، يشكو أيضا أنه أصبح ضعيف البصيرة، ضاق صدره، ذهب حفظه إلى غير ذلك. فالإنسان لا يتلف نفسه مثل هذه الأفعال المستقبحة، لا الزنا ولا اللواط ولا العادة السرية ولا ما في بابها من الأمور الشريعة. صلى الله عليه وسلم والعافية.